أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وطاب مساءكم بالخير أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي وأسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار علماء سابقا أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم وأستفتاءاتكم أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله فضيلة
أهلا حياكم الله بارك فيكم وحيا الله الإخوة المشاهدين
حياكم الله مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وأنتم مدعونا التواصل معنا في هذه الحلقة وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وعلى بركة الله تعالى أخذ أول متصل معنا علي تفضل يا أستاذ علي
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا علي
الخير
والشيخ حياك الله يا سلام
الآن طال عمرك بالنسبة للضابط المسافة اللي بين الإمام والمأمومين المسافة بين الإمام والصف الأول
ضابط ماذا عفوا أستاذ علي
المسافة اللي بين الإمام
نعم
والمأمومين بالصف الأول
طيب
كم تبع هل فيها لا شيء على يعني أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب
ولا مفتوح هذه واحدة ثاني عند انتهاء التشهد الأخير ولما يسلم الإمام كم يقعد يعني المفترض يقعد مثلا في حديث الشيخ ذي عنه اللي هو يعني حتى مغادرة الإمام في علاقة الحديث هذا ببقاء الإمام في مكانه
يعني قصدك أنه ما انصرف إلى الجماعة
يعني كم يقعد الإمام دقيقة خمس دقائق عشر دقائق كم يقعد
لم ينصرف إلى الجماعة لم ينصرف بوجهه إلى الجماعة
لا ينصرف ولا انصرف كم يقعد
انصرف في صلاة الجمعة قصدك
في أي صلاة في أي صلاة إلا إذا كان في مثلا عاد الشيخ تعليمات ثانية صلاة الجمعة لها كذا طيب. والظروف الثانية لها كذا يوضح إن الله يجزاكم الجزاء
طيب شكرا بارك الله فيك عبد الله معي تفضل أخي عبد الله تفضل
ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
وش الموقع ده
تفضل يا أخوي أنت تتصل على برنامج الجواب الكافي
قناة المجد
في قناة المجد تفضل يا أستاذ
الله يخليك أنا بغيت تكتير قناة المجد احضرني
تسأل سؤال يا أخوي على عبد الله
يبيض وجهك شكرا يا أخي
شكرا حياك الله معي أبو
السلام محمد. عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أستاذ
حياك الله أخي أحمد
حياك الله يا أبو محمد
حفظك الله وحيي الشيخ سعد مسدد حفظ الله ورعاه يا رب
حياك الله بارك الله فيك
أنا أقول عندي سؤال أول من شقين نعم. أنا سألت في الحلقة الماضية لكن ما فهمت سؤالي
نعم.
من ناحية القيام بعض الناس مثلا يفرق بين شخص وشخص إذا كان لهم مكانة يقومون له إذا كان إنسان لا يقوم به لا يقوم له أنا أقصد ما أسأل عن حكم القيام أسأل عن التفريق هل هذا يعني عد احتقار وبالتالي يكون من الكبر
قصدك إذا ما قام الإنسان لشخص آخر لا يعرفه يعتبر هل يعتبر ذلك من الكبر
لا هو ما يعرفه أقول يقوم هذا لأنه له مكانة ولا يعني ما احتقر ولا يقوم إليه هل هذا من الكبر
طيب. يقوم لمن له مكانة ولا يقوم لمن لا مكانة له
اي نعم يفرق بين شخصين
طيب
وما الشق الثاني من ناحية حتى لو دخل بعض البعض الى مجلس يذهب لمن هو اكبر منه ويسلم عليه ما لا يصغر منه لا يعتبر به يقول هو ياتي لي يعني هذا المعتبر بالشرع ان الصغير هو الذي له حق على الكبير اما هذا كذلك صلة الرحم، بعض مثلا متوجه مع يزور من أكبر منه، لكن لا يزور الصغير يقول هذا أصغر منه، هل هذا معتبر بالشرع ولا سيان كلهم واحد؟
اللي هو شيء واضح.
أما السؤال الثاني من ناحية متابعة المؤذن يعني يحصل أجر، هل هذا يلزم من كل الفروض أو لو من حين لآخر؟ لأن أحيانا ما يتسنى لو الواحد يتابع ما يسمع المؤذن، هل أنا معتبر من كل الأوقات ولا لو بعض الأوقات؟
طيب
شكرا،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا يا أبو محمد. جوهرة معي، تفضلي. تفضلي جوهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي يا أختي.
الأول ما أدري أنا يعني آثمة في هالوضع ولا لا، لأن عندي ولد الله يصلح عمره 17 وينوم نومه يعني مخربط، وقومه صلاة الظهر لو قام وقتها وصلى ما يشعر، وأخليه يصلي الظهر والعصر يلي معها والمغرب والعشاء، هل علي إثم؟ يعني أنا أخليه لو قومت يمكن يقوم بس ما يشعر وش قرأ ولا وش صلى، ولا إلى يعني خليته مع الوقت الثاني ممكن يصير شبع نوم شوي، يعني هالأيام نوم خربط والله يصلحه.
طيب الناس اليوم الجوهرة يا أختي الجوهرة، الناس في إجازة ويعني مساحة النوم واسعة عند الناس، يعني فتتركين أنت مثلا صلاة الظهر والعصر إذا قام صلاهما؟ إيه
يخليه يجمع الظهر والعصر لأنه يصير مصحصح شوي ويعرف أنه صلى وقام، لكن ليه قومته الظهر في وقتها يصير توه نايم يقوم يغسل ويصلي بس ما يدري هو صلى ولا لا، ليه قام وصحصح
قلت 17.
ولنفس الشيء بعض المرات يصير المغرب والعشاء إن نام الظهر والعصر ممكن أو يصير يعني حد الوقتين.
تسمعين إجابة، تسمعين إجابة.
وفي سؤال آخر ثاني أسأل عن اللي بعض الناس عنده اسمين، ما أدري حكم هذا، يعني يوم القيامة يقول إن الله ينادي كل شخص باسمه، ما أدري وش حكم هذا، يعني اسمين واحد يعني اسم متعارف بين الناس والاسم الثاني في مثلا بطاقة الأحوال يصيران غير مختلفات.
طيب
الله يجزاك خير، شكرا.
حياك الله، شكرا لك يا أختي الكريمة. أم عبد الوهاب تفضلي. تفضلي عبد الوهاب. أم عبد الوهاب تفضلي. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ علي يسأل عن ضابط المسافة بين الإمام والمأموم في بينهما في المحراب، يعني هل يتقدم متر نص متر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه وأن يوفقنا لأن نقول ما يرضيه جل وعلا. ضابط المسافة لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول أهل العلم إن المطلوب هو أن تكون المسافة مسافة معتادة، فلا يكون الإمام قريبا جدا من المؤمنين خلفه ولا يكون بعيدا جدا، إنما يكون بين ذلك، يكون فيه مسافة قريبة عرفا، يعني لا يكون ملاصقا لهم ولا بعيدا عنهم، وإنما مسافة قريبة منهم، ولا يشدد في هذا، الأمر في هذا واسع.
نعم شكر الله لكم. يقول كم يجلس الإمام حين ينصرف؟
الإمام بعدما
يسلم
ينصرف بالتسليم،
نعم،
يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينصرف إلى المأمومين. وأما مدة بقائه بعد انصرافه للمأمومين فلا أعلم في هذا شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن هذا ليس فيه حكم واضح بالاستحباب، وإنما المرجع في ذلك لما يراه الإمام، كما في جلوس المأموم أيضا. كم يجلس أيضا المأموم بعد الانصراف من صلاة
بعد السلام؟
نعم، كم يجلس المأموم؟ يجلس المأموم بقدر ما يأتي بالأذكار وبحسب ما يتيسر له، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، إلا بعد صلاة الفجر، فغالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس غالبا، فبعد صلاة الفجر يجلس حتى تطلع الشمس، وأما ما عداها من الصلوات فلم يثبت في هذا شيء، والأمر في هذا واسع، إن شاء جلس طويلا وإن شاء جلس قصيرا وإن شاء بين ذلك، والأمر في هذا واسع، المهم أن يأتي بالأذكار التي بعد الصلاة.
المشاهد فضيلة الشيخ بعض الناس في خاصة يوم الجمعة مجرد أن الإمام يسلم التسليمة الثانية يقوم المأموم يسلم بعده ثم يقوم.
يقوم المأموم أو الإمام؟
المأموم وينصرف للخروج. هل حصل على بقائه حتى ينصرف الإمام؟ هل الانصراف إمام انصراف الإمام هو بالسلام أو بانصرافه تجاه المأمومين؟
أولا لم يثبت في فضل البقاء حتى انصراف الإمام إلا فقط في صلاة التراويح.
نعم.
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. ما عدا ذلك ما ثبت فيه شيء. ولذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى خرج السرعان من المسجد. السرعان خرجوا من المسجد. هذا يدل على أن في ناس أيضا يستعجلون ويسرعون حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه إذا أتى بالصلاة بالفريضة وسلم بعدما سلم الإمام الأمر في هذا واسع. والله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. لكن كونه يبقى في مصلاه ويأتي بالأذكار بالتسبيح والتحميد والتهليل وبقراءة آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص هذا لا شك أنه أفضل وأكمل.
نعم.
لكنه ليس واجبا. طيب. فله أن ينصرف من بعد تسليم الإمام.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من ماجد أبو خالد من حائل فضيلة الشيخ يقول عبر رسالة حكم يقول أنا أقيم بجوار والدي أو أسكن بجوار والدي وأنا مستقل في وظيفتي وأولادي ولي بيتي الخاص وسكني الخاص فهل أفضل أن أذبح أضحيتي أو أن أتصدق بقيمتها لجمعيات البر الخيرية أو المناشط الخيرية؟
الأفضل أن تذبح أضحيتك لأن ذبح الأضحية عمل صالح.
نعم.
وبل قال أهل العلم إن أفضل العبادات المالية التقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدي والأضحية كما أن أفضل العبادات البدنية الصلاة لهذا جمع الله بينهما فقال فصل لربك وانحر وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية هذا من أفضل الأعمال ومن أجلها ومن أعظمها. والغرض من ذلك ليس اللحم حتى يقال يعني لا تكثر من الأضاحي ليس لا ينظر للأضحية على أنها لحما فلا ينظر لها من ناحية اقتصادية بل ينظر لما أراده الله عز وجل من ذبح الهدي والأضحية في قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلا ينظر إذن للهدي والأضحية على أنها لحم وأن هذا اللحم كثير وأن كذا وإنما ينظر لي المعاني القلبية المترتبة على ذبح الهدي والأضحية وإلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك الأخ الكريم نقول له الأفضل أن تضحي ولو كان والدك يضحي لأن هذا أعظم في الأجر والثواب ولأن هذا فيه تعظيم لشعائر الله عز وجل ولأنك بهذا تتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح هو من أعظم وأجل الأعمال. ولا شك أن التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية أنه أفضل من الصدقة بثمنها كما قرر ذلك أهل العلم.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يسأل يقول جرت العادة أن يقوم بعض الناس من مجالسهم للسلام على القادم إذا كان له مكانة أو ذا منصب أو كبر في السن ولا يقومون لبعض من يأتي يعني إما من صغر السن أو ممن لا يؤبه له هل يعتبر ذلك من الكبر وغمط حقوق الناس؟
أما بالنسبة لصغار السن فقد لا يكون يعني إذا كان صغير في السن عمره 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات فقد لا يقصد الإنسان بعدم القيام الكبر وإنما يقصد أن هذا ابن من أبنائه والأمر لا يستدعي أن يقوم. لكن الإشكال عندما يفرق بين 2 متقاربين في السن 2 من الكبار هذا يقوم ويسلم عليه وهذا لا يقوم للسلام عليه هذا قد يكون سببه الكبر لأن حقيقة الكبر هو بطر الحق وغمط الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى الكبر بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله من قائله وغمط الناس يعني احتقار الناس فاحتقار الناس هذا كبر الذي يحتقر الناس يعتبر متكبر فكونه لا يقوم لهذا الشخص احتقارا له هذا منشأه الكبر وسببه الكبر ولذلك فينبغي للإنسان أن يحترم غيره أن يتعامل مع الناس باحترام وبتقدير وبتواضع وبخفض جناح وحسن خلق. ومن أسوأ الأمور على الإنسان أن يدخل المجلس وهذا يقوم ويسلم على الذي قبله وعندما يأتي دوره لا يقوم هذا للسلام عليه. لا شك أن هذا يحدث في نفسه جرحا ويحدث في نفسه ألما نفسيا، وهذا لا شك أنه من الأذية لأخيه المسلم ومن احتقار أخيه المسلم، وقد يكون منشأه الكبر.
نعم
نعم.
بارك الله فيكم. يسأل عن متابعة المؤذن، هل المشروع أن يتابع المسلم المؤذن في كل الفروض أو هو يعني فرضه كفاية نتابع في فرض لا يلزمه أن يتابع في الفرض الآخر؟
متابعة المؤذن سنة وليست واجبة، فلو لم يتابع المؤذن لم يكن عليه إثم، لكن ينبغي كلما سمع المؤذن أن يتابعه. وقد جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، لأن يعني لما ورد في فضل الأذان والمؤذنين من الأحاديث الكثيرة، المؤذنون أطوال الناس أعناق يوم القيامة، وما ورد في فضل الأذان من أحاديث، فقالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقول المؤذن ثم سل تعطه.
الله أكبر.
وهذا يدل على فضل متابعة المؤذن، وأن الإنسان إذا تابع المؤذن فقال مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، قال حي على الصلاة عند قول حي على الصلاة حي فلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا بعد ذلك، فهذا الدعاء حري بالإجابة. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله الوسيلة، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقام محمد الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأيضا قال من قال حين يسمع المؤذن رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في فضل متابعة المؤذن كثيرة، فينبغي للمسلم إذا سمع المؤذن أن يتابعه إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها ليست واجبة، فلو سمع المؤذن ولم يتابعه لم يكن عليه إثم.
نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الجوهرة تقول بأن ولدها في 17 من عمره وينام تقول أوقات الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فتقول لقد حين أوقظه قد يقوم يعني وفيه النوم فلا يعي صلاته، فأنا أتركه على أن يجمع صلاة الظهر والعصر حين يقوم أو يجمع المغرب والعشاء حين يقوم من النوم.
فعله هذا غير صحيح، وجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب. الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي يؤخرونها عن وقتها، توعدهم الله عز وجل بالويل. فلا يحل هذا العمل، جمع الصلاة صلاة الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير عذر، هذا محرم بل من كبائر الذنوب. وما دام أن الأخت الكريمة الآن تسأل عن براءة ذمتها، فلا تبرأ ذمتها إلا بأن توقظ ابنها لوقت كل صلاة. ومثل هذه التبريرات التي ذكرتها هذه غير مقبولة، كونه إذا قام من الصلاة يكون يعني غير مستحضر، هذا كله غير مقبول، بل توقظه للصلاة ويتوضأ ويصلي ثم يعود ويكمل نومه ويعدل نومه بحيث لا يترتب على نومه تفويت الصلوات. لكنها توقظه للصلاة، فإن استيقظ الحمد لله، إن لم يستيقظ فقد أدت ما عليها، فقد أدت ما عليها من أمره بالصلاة، ويتحمل هو الإثم لأنه أيضا عمره 17 سنة، فهو بالغ ومكلف بالصلاة والصلاة واجبة عليه. فإذا أمرته والدته إن استجاب فهذا هو المطلوب، وإن لم يستجب فهي قد برئت ذمتها ويتحمل هو الإثم، فعليها أن تنصحه وأن تستمر في نصيحته. والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. معي أم محمد من الإمارات، تفضلي أخت أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
مساء لك أستاذ أحمد ومساء الشيخ سعد.
حياك الله. مرحبا بك يا أختي، تفضل.
عندي سؤال واحد يا شيخ، بس قبل السؤال عندي طلب بسيط لسابق مجد، إذا ممكن يوصل سلام إلى جميع مصارحنا على قرية المجد اللي تعلمنا منهم، منهم أنه يدعون لنا محمد بالخير مع سلام إن شاء الله بميتان ستنوات.
طيب يعني صوتك غير واضح والله للأسف في هذا الطلب يا أم محمد.
لا بس طلبي بس أنك توصل سلامي لمصارحنا
اللي
تعلمنا منهم على قناة المجد.
نعم طيب بارك الله فيك، شكرا لك يا أم محمد.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
السؤال؟
أيوة السؤال هو أني أنا أريد أحفظ القرآن في أحد المساجد قريبا من المنطقة منطقتنا.
نعم
واضح سؤال واضح صوتي؟ نعم. يا شيخ
واضح.
أي فالحلقة اللي أريد أحضر فيها عندها بعض المخالفات الشرعية في حلقة القرآن، مثل شرب الشاي والقهوة والأكل أمام المصاحف والتنكيت والضحك والغيبة والنميمة إلى آخر، يعني مثل يعني ما بين النساء مثل هالأمور.
هذا
فهل وأنا أعرف إذا نصحتهم لن يتقبلوا نصيحتي يعني
في المسجد هذا؟ في المسجد هذا يا في المسجد هذا ولا في دار؟
أيوة نعم أيوة في المسجد يا شيخ.
نعم.
هل حضوري وعدم نصيحتي آثم عليها إذا حضرت؟ طيب. ولا عدم حضوري أو لا؟
تسمع هذا سؤالي يا شيخ. تسمع شكرا يا محمد بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم حياكم الله.
عبد الرحمن معي. عبد الرحمن معنا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا محمد عبد الرحمن.
كيف حالك يا شيخ؟ حتى طيب
حياك الله الشيخ، اسمعك ويبادك التحية.
عندي سؤال الله يبارك فيك.
تفضل.
ما هي الطريقة العامة لزكاة المال؟
طريقة زكاة المال؟
هي نعم الطريقة الواضحة يعني
عندك مال وتبي تخرج زكاته؟
ايوه نعم نعم.
سيولة يعني عندك سيولة نقدية كذا؟
ايه نعم طريقة زكاة المال يعني.
طيب.
السؤال الثاني، في سؤال آخر؟
شكرا
بارك الله فيك. هاني معي تفضل. تفضل يا هاني.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا يا أخي الكريم.
عندي سؤالي لو تكرمت.
تفضل يا أستاذ.
سؤالي عن رمي الجمار.
نعم.
هل يجزي الرمي بالحصوات التي تكون من الإسمنت؟
من الإسمنت؟
نعم، لأنه أديت العام فريضة الحج وكان من بين الحصى الذي جمعته ربما حصى وشيء من الحصوات التي من الإسمنت، فهل يجزئ ذلك؟ وهل علي شيء في ذلك؟
أخي هاني هذا سبق أنه حصل، وإلا أن تسأل افتراضا هل
لا سبق أنه حصل مني العام. طيب. الماضي أثناء أداء فريضة الحج.
لكن طيب. تذكر كم حصات؟
والله أنا سمعت ما يكفيني من الحصى للرمي سواء في يوم العيد أو في الأيام التي تليه.
لكن أقصد هل الحصى من اسمنت مثل حصى وحصاتين أو أنه كثير؟
لا كان كثير طبعا، هو لأنه كان الحصى مختلط وتعذر علي أن أحصل على الحصى الطبيعي نفسه.
وأنت ما كنت تعلم الحكم في ذلك يعني؟
لم أكن متأكد من الحكم لا.
طيب. سؤال آخر أخي هاني.
السؤال الثاني، هناك مؤسسات دعوية تحجز الغير قادرين على الحج، هل يجوز دفع الزكاة لهم؟
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا يا هاني بارك الله فيك. وأستاذنكم وأستاذن ضيفي الكريم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة والإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات. شكرا لكم.
في روضة الإيمان والروح والريحان، جلسوا هنا حلقا لتعلم القرآن. في روضة الإيمان والروح والريحان، جلسوا هنا حلقا.
ورجعنا لكم مع الباقات التوفيرية مدة أطول وبسعر أقل. جدد اشتراكك الآن لمدة 18 شهر فقط ب 666 ريال، أو جدد اشتراكك الآن لمدة 6 أشهر فقط ب 299 ريال. ما يبي لها تفكير، جدد الآن ولا يفوتك.
شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. نسعد بزيارتك لقناة شبكة المجد على اليوتيوب وتصفحها، وستجد جديدنا لحظة بلحظة. عند دخولك للقناة ستجد حلقات البرامج الجديدة المنوعة وهي بين يديك في أقل من 24 ساعة من وقت بثها مباشرة. في زمن السرعة والبحث عن المختصر المفيد، تقوم شبكة المجد باقتطاع المقاطع القصيرة المميزة ونشرها تسهيلا لوصولك إليها والرجوع لها لاحقا. خفايا العطاء وأسراره، نأخذك في جولة سريعة لكواليس البرامج والاستديوهات وغرف الإنتاج والإخراج. نوثق الذكريات، بإمكانك مشاهدة إرشيف شبكة المجد من برامج وأناشيد ومسلسلات وغيرها في أي وقت تشاء. نسعد بك مشتركا في قناتنا.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
هنا سؤال شيخنا الكريم من الأخت الكريمة تقول فيها الجوهرة، أحيانا يطلق على الإنسان أكثر من اسم، اسم الرسمي واسم العائلي أو المجتمعي، فبأيهما يسمى أو ينادى يوم القيامة؟
ما الفائدة من هذا السؤال أصلا؟ يعني الإنسان سوف ينادى فلان ابن فلان،
نعم،
لكن مثل هذا السؤال يعني ليس له فائدة، ليس له فائدة، لكن الاسم المشتهر عنه هو الذي ينادى به يوم القيامة.
نعم، بارك الله
المشتهر عنه. نعم،
بارك الله فيكم. أم محمد تسأل بأنها تريد أن تحفظ القرآن الكريم وتحضر في المسجد، في أحد المساجد القريبة من بيتها، في هذا المكان أو في هذه المدرسة التي تعلم فيها وتحفظ فيها القرآن، لكن تقول يتم في هذه في هذا المجتمع ومجتمع النساء يعني بعض السوالف وبعض الأحاديث والحكايات التي تجر أحيانا للغيبة والنميمة، وكذلك يتضمن شرب شاهي وقهوة وتناول بعض الأمور.
نعم، هي ذكرت أمورا فيها مخالفات وأمور ليس فيها مخالفات. شرب الشاهي والقهوة ليس فيه مخالفات، هذا من الأمور المباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة، حتى لو شربوا الشاهي والقهوة في المسجد لا معنى، أو أتوا بعصير أو بأي مطعومات أو مشروبات أتوا بها لحلقة تحفيظ القرآن النسائية وتناولوها جميعا، هذا ليس محرما. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة، ولا يجوز الإنسان أن يقول على الله بغير علم أو أن يحرم ما أحل الله. أما ما ذكرت من الغيبة فهذا صحيح، لكن كونها تحضر الحلقة وتستفيد وتنكر بلطف ورفق ولين هذا أفضل من كونها لا تحضر، لأنه ربما الشيطان يستدرجها حتى لا تحضر ويضخم هذه الأمور لديها وتبقى في بيتها. والغالب أن الإنسان إذا بقي في بيته تضعف نفسه ولا يحفظ القرآن. فننصح الأخت الكريمة بأن تستمر في حلقة التحفيظ هذه، وأن تندمج في المجتمع، وتنصح بالرفق واللين وبالأسلوب المناسب، وتدعو إلى الله عز وجل، وتنكر الأمور المنكرة شرعا وليس بحسب ما تراه هي. فمثلاً شرب القهوة والشاهي والعصائر هذه من الأمور المباح، ولا يجوز لها أن تحرم أهل الله. لكن الغيبة والأشياء المحرمة هذه تنكرها باللطف والرفق واللي والأسلوب الحسن.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من نجيب الجزائري يقول فضيلة الشيخ، هل يحق لمن دفع الزكاة، من وجبت عليه الزكاة ودفعها إلى المحتاج أو إلى المستحق، أن يشترط عليه أن يصرفها في شيء معين، كمن يصرفها لمريض يريد أن يجري عملية جراحية؟
يعني يشترط على
على آخذ الزكاة ومستحقها أن تدفعها في تكاليف هذه العملية الجراحية التي ستجرى لك.
هذا نوع من المنة، إذا أعطيت الفقير لفقره فلا تشترط عليه شيئا، أما إذا اشترطت عليه شيئا فأنت بهذا تمتن بهذه الزكاة عليه. إذا كنت مقتنع بأنه فقير أعطه هذه الزكاة وهو يتصرف فيها كما يريد. إذا كنت تخشى من تبذيره أو من سوء تدبيره فيمكن أن تذهب للشيء الذي تريد تحقيقه، إن كان مثل عملية تذهب المستشفى وتدفع أنت تكاليف العملية، يمكن مباشرة أن تفعل هذا. لكن إذا وجد سبب، إذا وجد سبب من سوء تدبير الفقير، أو مثلا إذا أعطيته الزكاة نقدا تخشى أن يشتري بها أمور محرمة كدخان ونحوه، فتذهب وتشتري له بهذه الزكاة مواد غذائية وملابس وما يحتاج إليه، هذا لا بأس به إذا وجد سبب. أما إذا لم يوجد سبب فالأصل تمليك الزكاة للفقير. والله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، واللام للتمليك. الأصل أن هذه الزكاة تملك الفقير، والفقير يصرف فيما يريد ولا تمتن عليه، تقول افعل بها كذا أو لا تفعل بها كذا، هذا نوع من المنة، والمنة تبطل العمل وتبطل الأجر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلا إذا وجد سبب ووجد مصلحة كأن يكون سيء التدبير، هنا لا بأس أن تذهب للمستشفى وتعطيهم تكاليف العملية أو تشتري له مواد غذائية ونحو ذلك.
شكر الله لكم هذا الشيخ. عبد الرحمن يسأل عن طريقة أو ما هي كيفية إخراج الإنسان لزكاة ماله.
إذا بلغ ما عنده نصابا، والنصاب هو نصاب الفضة في الوقت الحاضر، يعني بلغ في حدود 1243 ريالا فأكثر، ومضى عليها سنة كاملة، فيخرج ربع العشر يعني 2.5%. ففي 1025 ريالا، وفي 2050 ريالا، وفي 4100 ريال، وفي 40,000 ريال، وفي 100,000 2500. وطريقة معرفة زكاة الأموال النقدية، أي مبلغ تريد إخراج زكاته اقسمه على 40، أي مبلغ تريد معرفة زكاته اقسمه على 40، هذه فائدة. فعندك أي مبلغ نقدي لديك تريد أن تعرف مقدار الزكاة فيه، اقسم هذا المبلغ على 40، فيخرج لك مقدار الزكاة مباشرة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هاني يسأل عن رمي الجمار، وهو سؤال جميل، يعني أحيانا بحصى إما من الإسمنت أو من الزفلت أحيانا، لعدم وجود مثلا أو توفر هذه الحصوات أو الحصيات لرمي الجمار.
لا بد أن يكون الحصى الذي يرمى به من الحجر، وهذا إلى هذا ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، لا بد أن يكون حجرا، فلا يصح أن يكون من غير الحجر. فإن كان من الإسفلت أو كان من الإسمنت فإنه لا يجزئ. لكن نقول أخ الكريم، إن كان حصى أو حصاتين فهذه تسامح فيها. وكذلك إن طرأ عليك الشك بعد الرمي ولم تكن متأكدا، لكن طرأت عليك الشكوك بعد الرمي، أيضا لا تلتفت إليها، لأن الشك الطارئ في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. أما إذا كنت متأكدا من أنك رميت بحصى من إسمنت وهذا الحصى كثير، أو أن جميع الحصى الذي رميت به، فهذا لا يجزئ، وبهذا تكون قد أخللت بواجب من واجبات الحج وهو الرمي، ومن ترك واجبا فعليه دم.
يلزمه حتى لو كان يجهل الحكم في ذلك
حتى لو كان يجهل الحكم، لأن ترك الواجب لا يعذر فيه بالجهل، وإنما يعذر فيه بالتأخير، بخلاف ارتكاب المحظور فإنه يعذر فيه بالجهل، وهذه قاعدة مفيدة. فما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان، وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. أرأيت لو أن رجلا صلى معنا قبل قليل صلاة المغرب ناسيا الوضوء، كان يظنه متوضأ، ثم لما صلى معنا قال نسيت، أنا صليت بدون وضوء ناسيا، هل نعذره؟ لا نعذره، نقول اذهب وتوضأ وأعد الصلاة. وهكذا أيضا لو كان عن جهل. أما لو كان من باب ارتكاب المحظور صلى وعلى لباسه نجاسة، ثم بعد الصلاة رأى هذه النجاسة فصلاته صحيحة. هذه القاعدة مضطردة في جميع العبادات، في الصلاة، في الصيام أيضا. الصيام مثلا لو أكل أو شرب ناسيا صومه صحيح، لأن هذا من باب ارتكاب المحظور. لكنه لو لم يبيت النية من الليل، مثلا ليلة الأول من رمضان نام مبكرا ولم ينتبه للإعلان، وأتى المسجد لصلاة الفجر فقالوا إنه قد أعلن عن دخول شهر رمضان وهو لم يبيت النية من الليل، فأمر بقضاء ذلك اليوم، ولا يعذر هنا بالجهل. فكذلك أيضا في الحج، ما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. لو غطى رأسه ناسيا، لو مثلا تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لكن لو ترك أمرا من واجبات الحج ناسيا أو جاهلا فعليه دم يكون عليه دم.
بارك الله فيك على هذا البيان والإيضاح فضيلة الشيخ. يسأل عن الأخ هاني عن مؤسسات دعوية تقوم بتحجيج غير القادرين أو بالمساهمة في تحجيجهم عبر برامج لها، يقول هل يجوز أن ندفع الزكاة لهذه المؤسسات؟
لا تدفع الزكاة لهذه المؤسسات، لأن الحج إنما يجب على المستطيع، غير المستطيع لا يجب عليه الحج، فكيف غير المستطيعين الحج يزاحمون الفقراء والمساكين في حقهم؟ من أراد أن يدعم هذه المؤسسات من غير الزكاة فهذا طيب، هذا عمل صالح ويؤجر عليه، أما أن يدفع لهم من الزكاة لتحجيج أناس لا يجب عليهم الحج أصلا هذا لا يجوز.
نعم،
ليس لهم أن يدفعوا، وهذه المؤسسة أيضا ليس لها أن تأخذ من الناس زكوات لتحجيج من لا يجب عليه الحج. من لا يجب عليه الحج الحمد لله الله تعالى ما أوجب عليه الحج.
نعم،
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا يؤخذ من الناس زكوات لتحجيج من لم يوجب الله عليه الحج. لكن لو أن هذه المؤسسات اجتهدت في جمع تبرعات من غير الزكاة، من غير الزكاة في تحجيج هؤلاء، هذا شيء طيب وعمل صالح، لكن الزكاة ينبغي المحافظة عليها. الزكاة شعيرة قسمها الله تعالى بنفسه، لم يكن قسمتها لملك مقرب ولا للنبي مرسل، إنما قسمها بنفسه، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه القسمة صدرت عن علم وحكمة، وصدرت الآية بإنما، وإنما من أدوات الحصر، فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية، وليس من المصارف الثمانية دفع الزكاة لغير المستطيع للحج لكي يحج.
نعم،
بل غير المستطيع للحج نقول ما أوجب الله عليك الحج، إن استطعت فالحمد لله، إن وجدت ما يتبرع لك من غير الزكاة فهذا طيب، لكن ليس لك أن تأخذ من الزكاة وتزاحم الفقراء والمساكين في حقهم لكي تحج والله لم يوجب عليك الحج.
نعم جميل، بارك الله فيكم. أبو السلطان معي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا أستاذ.
حياكم الله.
الله يحييك.
سؤالي يتركز حول صلاة الجمعة.
نعم.
الحاصل حاليا أنه يوجد برادات عند مداخل المسجد، وبدل أن المصلين يأخذون الماء أو يشربونه في مكانه أو عند بدون خروج، لا يأخذون بعضهم يأخذ الماء معه إلى الصف ويضعه أمامه، ثم يبدأ كل لحظة يشرب شوي وكأنه في وسط الصمان مع الأسف الشديد، وليس يكتفي بهذا بل إنه يبدأ يحرك القارورة يمين ويسار وكل لحظة يشرب ويترك الماء. السؤال هل هذا يدخل في موضوع من مس الحظ أم لا؟ والملاحظ أن مع الأسف لا ينبهون لمثل هذه الأمور للجماعة، فحبذا لو ان فضيله الشيخ نبه لهذا الامر جزاكم الله خير.
ابشر ابشر. شكرا يا ابو سلطان، بارك الله فيك. عبد الباري معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك يا استاذ.
كيف حالك يا شيخ احمد؟ ايش
الساعه؟ الله يحفظك، نحمد الله ونعم عليك،
بارك الله فيك.
تقبل الله طاعتكم وصالح المال. عندي مجموعه من الاسئله
الشيخ، عندي
سلمه ثلاث اسئله يا شيخ.
تفضل.
السؤال الاول يا شيخ سعد، رجل تجاوز الميقات، مثلا واحد تجاوز ميقات الجحفه مثلا او ميقات لملم، وهو ناوي الحرام بالحج والعمرة، لما جاء المكة قال ما أستطيع أن أذهب إلى نفس الميقات بعيد عليه، فهل يجوز له أن يذهب إلى أقرب ميقات إليه وتسقط عنها الفدية؟ يعني مثلا يذهب ميقات السيل الكبير مثلا تسقط عنها الفدية يا شيخ؟ ثانيا
لا لا، لكن لما تجاوز الميقات البعيد لم يحرم.
لا هو إلا الميقات الأول، هو لما تجاوزه كان ناوي الحرام بالحج والعمرة يا شيخ، لكن مثلا كان ناوي الحرام بالحج والعمرة وما أحرم، لكن ناوي الحرام، هو ناوي الحرام بالحج والعمرة،
يعني
تجاوز الميقات وما أحرم منه،
ما أحرم منه، وتسأل هل يجوز أن يذهب لميقات قريب فيحرم منه؟
أي نعم، هل يجوز أن يذهب إلى أقرب ميقات إليه وتسقط عن الفدية؟
طيب طيب واضح.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني الله يحفظك يا شيخ، نبغى منك كلمة توجيهية للناس اللي يحبطون الناس عن عمل الخير ويذكرون سلبيات العلماء ويذكرون سلبيات الحكام وسلبيات الناس، بعض الناس تجلس معاه جلسة ما يكاد يذكر إيجابية واحدة، فنبغى نعرف حكمهم يا شيخ بالشرح، هل هؤلاء آثمين؟ إذا كانوا آثمين هل من تقديم نصيحة لهم الله يحفظهم؟
طيب،
يعني لا يحبطون الناس من عمل الخير يا شيخ.
بارك
السؤال الثالث، السؤال الثالث يا شيخ،
طيب،
أبغى أسأل عن البنك يا شيخ، البنوك الآن إذا جينا نأخذ مثلا نعمل عندهم إيداع أو مثلا نعمل عندهم استقطاع لشركة أو مؤسسة، الآن عندهم يا شيخ ما يسمى بالرسوم، فيأخذون منا مثلا الشهر الأول 10 ريال، ثم بعد ذلك كل شهر 5 ريال إلى أن ننتهي من الاستقطاع حق هذه الشركة أو المؤسسة. مثل شركة النايفات، أنا أخذت قرض من النايفات ولما سويت الاستقطاع يأخذون مني كل شهر 5 ريال، الشهر الأول 5 ريال. أغاسل عن حكم الرسوم هذا الله يحفظك يا شيخ.
هذا البنك البنك يأخذها.
أيوة البنك يأخذها يستقطع. بقول هذه 10 ليش وهذه 5 ليش؟ قالوا هذه كلها رسوم. طيب. المرة الأولى 10 ريال وبعد كده كل شهر يأخذون 5 ريال يا شيخ. طيب. فما أدري إيش حكم الرسوم فيها الله يحفظك يا شيخ.
شكرا يا عبد الباري بارك الله فيك. أبو علي معي تفضل. تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ.
فضيلة الشيخ سعد.
حياك الله.
بارك الله في علمك وعملك.
اللهم آمين. تفضل بالسؤال يا أبو علي الله يبارك فيك. اسمعني من سماعة الهاتف.
مات أبي يا شيخ، مات أبي عن زوجة.
اسمعني من سماعة الهاتف.
وابناني لأب.
كيف هو ابناني لأب
يا أستاذ أحمد؟
نعم أخفض أولا أخفض الصوت عندك خلني أسمعك جيدا يا أبو.
مرحبا مرحبا أستاذ أحمد.
مات والدك رحمه الله عن زوجة.
عن زوجة؟
نعم.
وابناني لأب.
كيف ابناني لأب وأخوين لأب؟
يعني أخوين لأب.
طيب طيب صحيح.
وأخوين لأب.
أخوين لك لأبيك.
أه؟
أخوين لك ولا لأبيك أعمام لك؟
أخوين لي، لا أنا وأخوي وأمي.
يا أبو علي الله يحفظك.
مرحبا.
طيب ورثت أبيك من هم؟
على ابنين وهم لأحدهما.
يعني أنت ووالدتك وأخ لك من أبيك كذا؟
صحيح.
خلاص طيب.
وله والد؟
في سؤال آخر من فضلك.
طيب تفضل.
مات أخي عن زوجة وأخ وزوج وأم وأخ.
وأم وأخ؟
أيوة.
كيف وأم وأخ؟
يعني أخي مات عن زوجته، ما عنده أولاد، مات عن أخ.
نعم.
أخوه أنا وزوجته.
طيب.
ولم يكن له ولد.
له أم.
الأم لي أنا.
أنت ما لك علاقة يا أخي. الميت ما هو الميت مات عن ماذا؟
عن زوجة.
أيوة.
وأخ.
أيوة. وأم.
وأم الأخ.
وأمه.
وش أمه؟
أمه.
لا لا ما أمه
هو أم يعني السائل. غير شقيق هذا.
غير شقيق.
طيب.
أخوك مات عن زوجة.
صحيح.
وعن أخ.
صحيح.
وأمه غير موجودة. طيب الوالد موجود.
ولم يكن له أولاد.
وليس له أولاد. طيب أمه وأبوه غير موجودين.
غير موجودين.
طيب.
شكرا يا أبو علي بارك الله فيك.
أخ شقيق. أخ شقيق. يا أبو علي أخ شقيق أو لأب أو
غير شقيق؟
أخ لأب.
أخ لأب. طيب
شكرا بارك الله. أبو عبد الملك معي تفضل باختصار، نحن في الدقائق الأخيرة إذا تكرمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ.
سألكم الله سؤال أخوي أحمد. السؤال الأول.
حياك الله
الشيخ. أنا قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى صحابيين أسرع في المشي على رجلكم أنها صفية، ثم وضح عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. الشيخ أنا ذكرتم في أحد دروسكم المباركة أن التوضيح من الأمور المستحسنة شرعا وطلب البراءة والبعد عن التهمة. الشيخ هل هذا خاص في الأمور التي توهم أن الإنسان ترك واجب أو وقع في محرم فقط؟
طيب شكرا جزيلا لك بارك الله فيك. أعتذر نحن في دقيقتين يا أستاذ، لعلك ترجع السؤال إلى حلقة قادمة وأنت ضيف دائم لنا الله يحفظك. فضيلة الشيخ أبو سلطان يسأل عن صلاة الجمعة، يقول كثير من الناس يجلب معه الكأسات الماء ثم يضعها أمامه والإمام يخطب وكل دقيقة بين دقيقة وأخرى يشرب من هذا الماء، هل هذا من اللغو؟
هذا يأخذ حكم مس الحصى.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول مس الحصى فقد لغى، فلا فرق بين أن يمس الحصى وبين أن يأخذ معها قارة ماء أو كأس ويمسها من حين لآخر يعبث ويشرب ماء وهو ليس بحاجة للماء. لكن يستثنى من ذلك من كان محتاجا للماء، كان يكون مريضا عنده مرض ويحتاج مع هذا المرض لأن يكون الماء قريبا منه. جميل. فيأخذ الماء لأجل المرض، هذا لا حرج عليه. أما أن يأخذ الماء وهو ليس مريضا وإنما من باب العبث، فهذا يأخذ حكم مس الحصى.
هل السواك يأخذ هذا الأمر؟
كذلك السواك وقت الخطبة يأخذ حكم مس الحصى.
شكر الله.
ولذلك لو أن الإنسان في مجلس وإنسان يلقي كلمة أو محاضرة أو حتى يتحدث وأحد الحاضرين يستاك، اعتبر هذا سوء أدب. صحيح. فالسواك سنة لكن في موضعه.
بارك الله في عبد الباري. يسأل عن رجل تجاوز الميقات وقد نوى الإحرام بالحج والعمرة، هل له أن يذهب إلى أقرب ميقات؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنه يرجع لميقاته الذي مر به. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه له أن يحرم من أي ميقات، وهذا هو المذهب عند الحنفية، وهو القول الراجح أن له أن يحرم من أي ميقات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام على سبيل الرخصة والتوسعة للأمة.
بارك الله فيكم. يسأل عن البنك، حين يريد الإنسان أن يستقطع لجهة أو لمؤسسة أو شركة يأخذون عليه 5 أو 10 رسم معين.
لا حرج في هذا، لأن البنك مؤسسة ربحية ليست جمعية خيرية، فلا نستطيع أن نلزم البنوك أن تخدم الناس مجانا. لأنهم يقولون نحن لسنا جمعيات خيرية، نحن مؤسسات ربحية. فهذا الاستقطاع له تكلفة، له تكلفة استقطاع، يعني يقتطع جزء من وقت الموظف، وله كلفة أيضا إدارية، فهم يحسبون مقدار الكلفة ويضعونها في هذا الرسم، فلا حرج في هذا الاستقطاع.
شكر الله لكم. أبو علي يسأل عن مات أبوه رحمه الله، عن زوجة، عن أمه، عن زوجة وأخوين، أحدهما يعني ليس شقيقين.
نعم، هو ذكر مات عن زوجة وابنين. فالزوجة لها الثمن والباقي للابنين. فتأخذ الزوجة التي هي أمهم، أم الابنين، تأخذ ثمن التركة، والباقي هو 7 أثمان يكون للابنين يقتسمانها بالسوية.
طيب مات عن أخوه عن زوجة وأخ غير شقيق.
نعم، الزوجة لها الربع، الزوجة لها الربع، والباقي لأخيه الذي هو لأب، الأخ لأب.
وأم هذا الشخص ليس لها شيء،
أمه ليس لها علاقة،
لخالته يعني.
نعم، لأنها ليست أما له وإنما أما لأخيه. نعم. فالزوجة لها الربع والباقي لأخيه من أبيه.
بارك الله. أبو عبد الملك يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، إذا كان الحديث يعني شرح ذلك يطول نرجئه لحلقة قادمة.
باختصار قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها صفية فيه دلالة على أن من كان في موقف ويخشى من أن يشك الناس فيه وأن يرتابوا فيه، فينبغي أن يوضح موقفه.
نعم.
وأن يقول أنني أفعل كذا وكذا، لا يجعل عرضه محل للتهمة. فبعض الناس يقول أنا واثق من نفسي ما علي من الناس، نقول لا، لا تضع نفسك في مواقف التهم. نعم. فمن وضع نفسه في مواقف التهم فلا يلوم الناس إذا أساءوا به الظن. فإذا فعل الإنسان فعلا يخشى من أن يرتاب منه الناس أو أن يشك فيه الناس، فيبين لهم يقول هذا كذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت معه زوجته صفية ورآه رجلا من الأنصار وأسرع، قال عليه الصلاة والسلام: مهلا إنها صفية. نعم. يعني إنها زوجتي حتى لا تشكاني في. فقال قال سبحان الله، يعني هل نشك فيك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وهذا يدل على أن الإنسان يبتعد عن مواضع الريب، وإذا خشي أن يشك الناس فيه يوضح موقفه الصحيح.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. أسأل الله الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير.
وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذا اللقاء، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، علما بأننا إن شاء الله تعالى سنكون معكم في 4:30 عصر 10 ذي الحجة، من 4:30 حتى 5:30 كل يوم في 10 ذي الحجة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه العشر وأن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية. شكرا لكم.
نور تجلى، نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بضاء. ظلام جهل أو طريق مائلي.
نور تجلى
اسأل لتعلم أي درب تقتفي. فالكل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب.